قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا هو الأصل الثالث، وصلته بالأصل الثاني وثيقة كما ترى، لأن الأصل الثاني تكلم عن الجماعة، عن الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. فالأصل الثالث يتكلم على أمر هو من تمام الاجتماع، وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا أيضا خصه الشيخ رحمه الله تعالى بالذكر لأمر مقصود، كأنه يومئ إلى أثر السلف الذي ذكرته لكم منذ قليل: لا جماعة إلا، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. هكذا قالوا: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. قالوا أيضا: ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فكان الإمام رحمه الله يشير إلى هذا الأثر، رتب ذكره للوصول على هذا الترتيب حتى يشير إلى هذا الأثر، وحتى يبين أن حقيقة الجماعة لا تتم ولا تحصل إلا باجتماع المسلمين على حاكم واحد يدينون له بسمع وطاعة وينظرون تحت إمارته ولا يخرجون عليه. وفي قوله رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. الفرق بين البيان الشرعي والبيان القدري أن البيان الشرعي هو الذي يكون في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، والبيان القدري هو الذي يكون في الواقع في الأحكام الواقعية التي نعيشها. فبيان هذا الأمر، بيان هذا الأصل، ليس بيانا دينيا فقط، بل هو بيان ديني قدري شرعي كوني. كيف هذا؟ البيان الشرعي واضح، وسنتكلم على الأدلة بعد قليل إن شاء الله. البيان القدري أنه قد علم في حياة الناس وواقعهم أنهم ما خرجوا على إمامهم إلا وحصل لهم من الشر أضعاف ما حصل لهم قبل خروجه. هذه القاعدة الكونية المضطردة التي لم ينجو منها أحد حتى أفاضل الناس في وقتهم، عندما تأول من تأول من السلف قديما في الخروج على أئمة الجرح ماذا حصل لهم؟ لم يحصل لهم إلا الشر، ولم يحصل في الأمة إلا الفساد، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقال غيره من العلماء: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر. فليست العبرة بكون الخارج صالحا أو تقيا أو حسن النية أنه يريد التغيير ويريد تحكيم الشريعة ويريد رفع الظلم ويريد كذا، ليس الأمر كما قلنا من أيام الفتن والحمد لله، ليس الخارجون على حكامهم بأفضل ممن خرج من السلف. فلو كان الخارجون ممكنين لمكن السلف، لانتصر السلف وانتصر أئمة السلف، لكن سنة الله الكونية لا تحابي أحدا ولا تجامل إنسانا، فليس هذا هو السبيل الشرعي في التغيير. هذا هو المراد بقول الإمام رحمه الله قدرا. البيان القدري في هذه المسألة معناه أنه من جهة الواقع لم يحدث خروج في الأرض إلا وحصل فيه شر عظيم وترتب عليه من الشر والمفاسد أضعاف ما كان الأمر عليه قبل ذلك، ولم يكن أبدا سبيلا للتمكين ولا لإقامة دين الله عز وجل. هذا هو الأصل، هذا هو الحق. كيف تغير الأمر بعد ذلك؟ قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ انتبه لكلام الشيخ رحمه الله، كلام رائع ومقصود ومتين. صار هذا الأصل لا يعرف. لا يعرف يعني إيش؟ يعني مجهول. صار هذا الأمر مجهولا عند من لم يقل عند العوام، قال عند أكثر من يدعي العلم. يعني هم في الناس ماذا؟ خواص. هم في الناس خواص، هم في الناس رؤوس كبراء. فسبحان الله العظيم، كأن الشيخ رحمه الله يعيش واقعنا اليوم، كأنه يعيش واقعنا اليوم. صرت ترى هؤلاء الجهال المتزيين بزي العلماء الذين أورادوا الأمة الموارد، ويتحملون فيما نظن والله تعالى أعلم، يتحملون هذه الآثام العظيمة، يتحملون هذه الدماء وهذه المفاسد التي وقعت في بلاد المسلمين. صاروا يتكلمون فعلا كما عايشنا جميعا وكما رأينا جميعا في تأصيلاتهم وفي ردود أهل السنة عليهم، يتكلمون في المسألة وكأنهم فعلا لا يعرفون معنى الخروج، يعني تماما كما قال الإمام رحمه الله بالضبط، كأنهم يتكلمون ويتكلمون وكأنهم لا يعرفون هذا الأمر، لم يسمعوا به أصلا، لم يسمعوا عن شيء يسمى السمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبد الحبشي، كأن هذا الأمر جديد لا يعرفونه. فتغير الأمر وتبدل حتى صار هذا الأمر العظيم الشائع الذي أوضحه الله تعالى وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالمناسبة بلغت مبلغ التواتر، هي متواترة عند أهل العلم، يعني هي كأحاديث فتنة القبر والشفاعة والرؤيا وإلى آخره، هكذا قال العلماء، الأحاديث متواترة في هذا المعنى تواترا معنويا لا شك فيه عند أهل العلم بالحديث. فتبدل الأمر حتى صارت هذه العقيدة المتواترة مجهولة، لا نقول عند العوام بل عند الخواص أيضا. يقول رحمه الله فكيف العمل به، يعني إذا كان هذا الأصل لا يعرف من جهة المعرفة والعلم مفقود، فكيف من جهة العمل؟ وكأنه أيضا يعيش واقعنا، من الذين خرجوا باشروا الخروج وخرجوا في الميادين وحسنوا للناس ما يفعلون وحضوهم عليه وأثنوا على صنيعهم، من هم؟ هؤلاء الرؤوس بأنفسهم، خرجوا بأنفسهم وتظاهروا بأنفسهم وأثنوا على ما حدث وأثنوا على أهله، والله المستعان. فهكذا يتغير الأمر وهكذا تصير أمور الناس عندما يلتبس عليهم الحق والباطل. مسألة السمع وطاعة للأئمة لها تقصير منضبط عند أهل السنة والجماعة خلاصته كما يلي. دلت الآيات والأحاديث المتواترة على وجوب السمع وطاعة لولاة الأمور. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر في قول المحققين من أهل التفسير يشمل كل من له ولاية على المسلمين، يشمل كل من له ولاية على المسلمين، دخل فيه الأمراء ودخل فيه العلماء، فالعلماء أيضا لهم ولاية على المسلمين. ولهذا قال من قال من العلماء أولو الأمر هم العلماء والإجر والأمراء. فالآية نص في وجوب طاعة الأمراء. الأحاديث متواترة كما ذكرت لكم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وقال لحذيفة رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. والأحاديث في الصحيحين وحدهما من رواية 6 أو 7 من الصحابة على الأقل فيما يحضرني الآن في الصحيحين وحدهما، فكيف بما سوى ذلك من كتب الإسلام في السنن والمسانيد وغير ذلك. فالأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، الأمر واضح بطاعة الأمراء. تأصيل المسألة كما يلي: طاعة الأمراء تكون في طاعة الله عز وجل، طاعة الأمراء إنما تكون في طاعة الله عز وجل، هذا هو الذي جاء في الآية التي ذكرناها وفي الأحاديث أيضا. في الآية يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء أو أولا، نأخذ الدلالة من أولها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء كرر لفظ الطاعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرره مع من؟ مع أولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. طيب ما دلالة هذا؟ قال العلماء هذا دليل على أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، لا، لما قال إلى الله والرسول فقط، فأمر بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن طاعة أولي الأمر أيضا تابعة لطاعة الرسول، لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث علي رضي الله عنه وكلاهما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهذا دليل على تقييد السمع والطاعة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا الكلام إذا أمر الحكام بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم في ذلك، لا يجوز أن يعصي المسلم الله طاعة لأي أحد من الناس. ولكن ما مراد هذا؟ هذا له تفصيل آخر. المراد عدم السمع والطاعة في هذه المعصية بعينها في هذا الأمر المعين، ليس المراد أننا لا نسمع ولا نطيع أبدا في أي أمر من الأمور. يعني إذا أمر الحاكم بمعصية قلنا له لا طاعة لك في شيء أبدا بعد ذلك، ليس هذا هو المراد. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة. يعني في بقية الأمور فيما لا معصية فيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نلتزم بالطاعة ونلتزم بالجماعة، لكن في هذه المعصية المعينة لا سمع ولا طاعة فيها لأحد من الناس. مسألة أخرى، لزوم الجماعة ما معنى في هذا السياق، في سياق السلطان، في سياق الأمير، ما معنى لزوم الجماعة؟ عندنا معنيان أساسيان، معنيان أساسيان كبيران. المعنى الأول لزوم الطاعة على المعنى الذي أوضحناه وعدم الخروج، وسنتكلم على معنى الخروج. المعنى الثاني عدم مفارقة المجتمع المسلم، عدم التميز عن المجتمع المسلم، عن الجماعة المسلمة في أي مظهر من المظاهر العامة أو في أي عبادة أو شعيرة من الشعائر العامة. كيف يعني؟ كما قال من قال من العلماء نصلي مع المسلمين، نصوم مع المسلمين، نعيد مع المسلمين، وأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. واضح هذا؟ بالنسبة للسلطان دفع الزكاة إليه والحج معه والجهاد معه، هذا كله أيضا من المعاني التي ذكرها الأئمة للزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة في هذا السياق، في سياق الأمراء، أننا لا نتميز عن المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين في شعيرة من الشعائر الظاهرة، لا نخالف المسلمين في الصلاة مثلا، يعني لا نتحيز عن مساجد المسلمين، لا نترك مساجد المسلمين، لا نعتقد فيها أنها كما قال من قال من أهل الضلال معابد جاهلية والعياذ بالله. في الصيام نصوم مع المسلمين نفطر معهم في العيد إذا عيد المسلمون عيدنا معهم لا نتميز عنهم وهكذا. فهذا كله أيضا من معاني لزوم الجمع. أخيرا في هذه المسألة معنى الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الخروج، الخروج عند العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول الخروج بالاعتقاد، القسم الثاني الخروج بالقلب، القسم الثالث الخروج بالعمل، فأما الخروج بالاعتقاد فمعناه اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد شخص في باطنه أن الخروج جائز على الحاكم المسلم، واضح؟ وهذا هو معنى قول السلف فلان يرى السيف، يعني يعتقد المراد بالرؤية هنا الرأي الاعتقاد، فلان يعتقد جواز الخروج، يعتقد سل السيف على المسلمين، واضح؟ الخروج بالقول معناه الدعوة إلى الخروج بالعمل، الدعوة باللسان إلى الخروج بالسلاح، أن يقال للناس اخرجوا قاتلوا افعلوا افعلوا. ويدخل فيه عند العلماء كل تثبيت عن طاعة الإمام، يعني كل ما فيه تحريض للناس على مخالفة الإمام، على عدم طاعته، على شق عصاه أو نزع اليد من بيعته، كل ما فيه دلالة على هذا فهو من الخروج بالقول. وألحق به العلماء أيضا الانتقاد العلني للحكام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يؤذيه علانية، ولكن يأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالانتقاد العلني للحكام هو أيضا من الخروج بالقول عند أئمة السنة. القسم الثالث الخروج العملي، هذا واضح، مباشرة الخروج، أن يستعمل السيف، أن يستعمل السلاح ويبدأ في القتال، واضح؟ فهذا كله نهت عنه النصوص. فالذي يروي أعناق الأدلة حتى يصرفها إلى الخروج العملي يقول لا يا جماعة، الخروج هو الخروج بالسيف فقط، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ضال مضل، وتفصيل الرد عليه ليس مقامه هنا، لكن هو خلاف منهج السلف وخلاف اعتقاد السلف. أخيرا، متى يجوز الخروج على الحاكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهذا هو الشرط المنصوص عليه، أن يكفر الحاكم كفرا واضحا بينا، فما دام أنه مسلم وإن صنع ما صنع من السيئات والمعاصي والظلم فإنه لا يجوز الخروج عليه. هناك شرط آخر أخذه العلماء من القواعد الشرعية والأصول الشرعية العامة، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم والإتيان بشخص أفضل منه، يعني إذا كفر الحاكم كفرا واضحا بينا وحكم عليه العلماء بذلك، وكان هذا الشرط الثاني كان عند المسلمين القوة على مقاتلته وإزاحته والإتيان بأفضل منه، لكن كما قال العلماء لو أنهم لم يأتوا بأفضل منه فما الفائدة إذن؟ يعني لو كانوا يخرجون عليه فيأتون بشخص مثله في كفره فما الفائدة إذن؟ فالشرط إذن أن تكون هناك القوة والقدرة على إزاحة هذا الكافر وعلى الإتيان أيضا بماذا؟ بشخص أفضل منه. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج على الحاكم. نعم.
قال رحمه الله الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا هو الأصل الرابع، وهو يتعلق بقضية من أخطر القضايا التي تهم المسلم، بل لا نبالغ إن قلنا إنها قضية حياة المسلم. الفرق والتمييز بين العلم والجهل وبين العلماء والأدعية. لماذا يا إخواني؟ لأن الذي ذكرناه من قبل ودين الله تبارك وتعالى عموما لا يتلقى إلا عن أشخاص، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ما بلغ دينه للناس إلا من خلال الرسل، أليس كذلك؟ الرسل ليسوا بخالدين، إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالرسل إذا ماتوا لا يموت دينهم، لا بد أن يستمر بعدهم، فيبلغه عن الرسل أتباعهم ويبلغه عنهم أتباعهم، وهكذا دينا بعد دين حتى يصل إلى الناس في كل جيل. فانتهى الأمر إذن إلى ماذا؟ إلى الأشخاص الذين يبلغون الناس الدين. وبالتالي هؤلاء الأشخاص إذا كانوا مستقيمين وصلوا إلى الناس دينا مستقيما، وإذا كانوا منحرفين وصلوا للناس ماذا؟ جهلا وبدعا وضلالات وأشياء. فقضية النظر في ناقل الدين أو حامله أو مؤديه قضية حياة، قضية بالنسبة للمسلم قضية حياة، إن وفقه الله تعالى فيها صلح ورشد بإذن الله عز وجل، وإن لم يوفق ضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرؤوس الجهال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فإيش فضلوا وأضلوا. فالأصل مهم جدا يجب على كل مسلم أن يعتني به. قال الإمام رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فكما مر معنا في الأصول السابقة، أيضا في هذا الأصل بيان الشيء وضده، بيان الحق وضده من الباطل. قال رحمه الله: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. طيب، هنا وقفة، ما وجه الدلالة من هذه الآيات على الأصل الذي أراده الشيخ رحمه الله؟ إذا تأملت في الآيات فإنك ربما لا تجد فيها ظاهراً ذكراً للعالم ولا لصفات العالم، صحيحاً ولا لا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخره. طيب، أين صفة العالم في هذا؟ أين الفرق بين العالم والجاهل؟ لو تأملت في الآيات فإنك تجدها تلتقي في معنى واحد، وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم كيف يعني؟ الله تعالى يأمر بني إسرائيل بماذا في هذه الآيات كلها؟ يأمرهم بأي شيء؟ أن يعملوا بما بيّنه لهم، صحيح؟ يعني مثلا انظر في قوله تعالى من ضمن الآيات، يقول ماذا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، صحيح؟ إذن الآيات كلها تلتقي في معنى واحد، وهو العمل بالعلم. فهذا هو الذي يريده الشيخ، إذن الذي يريده الشيخ في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، قضية العمل بالعلم على وجه الخصوص. فنفهم إذا ماذا؟ أن العالم الحق هو الذي يعمل بعلمه، وأن المتشبه بالعالم هو الذي لا يعمل بعلمه. اتضح لنا هذا؟ هذا هو المراد إجمالا، ويأتي التفصيل إن شاء الله. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني بالنسبة للأحاديث لو تكلمنا على قضية العمل بالعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عن أربع، ذكر منهن إيش؟ وعن علمه ماذا عمل به، صحيح؟ وفي الحديث الآخر: يؤتى بالنار، يؤتى معذرة بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاله فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. لو تكلمنا على قضية الإخلاص، وهذا أيضا من صلب ما يدخل في هذا الأصل، قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وذكر ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، ذكر منهم إيش؟ رجل قرأ القرآن وتعلم العلم الحديث. فالسنة أوضحت هذا المعنى في أحاديث كثيرة، أوضحت مسألة الإخلاص ومسألة العمل ومسألة الدراية والفهم والتقصير. وهذا أيضا في كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة يعني إيش؟ التمييز، الرسوخ، الفرق بين الحق والباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا الشيء الكثير: ولما أفتى من أفتى، أو هذا في الحديث الآخر معذرة، قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. وفي الحديث الذي ذكرناه في شأن الرؤوس الجهال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك الآيات في النهي على القول على الله بغير علم، أدلة متعددة تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، الذي هو أوضح الأشياء صار أغرب الأشياء. هذه القضية العظيمة التي يفترض أن تكون قضية فطرة وقضية عقل صارت أغرب الأشياء. كيف يعني؟ قال: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صار العالم عند الناس هو الذي يتكلم بالبدع، يعتقد البدع أو ينشر البدع. العالم عند الناس صار هو الذي يطوف بالأضرحة ويعظم القبور ويدعو غير الله عز وجل. صار العالم عند الناس هو الذي يحتفل الاحتفالات البدعية ويلقي فيهم المواعظ البدعية والأشياء البدعية. صار العلم عند الناس هو البدع والضلالات. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالبطل، يعني أفضل ما عندهم. وهذا أيضا من التعبيرات الجميلة من الشيخ رحمه الله، يدلك على أنهم ليس عندهم شيء أصلا، وأن أفضل ما عندهم بضاعة فاسدة. خيار ما عندهم، أحسن ما عندهم لبس الحق بالباطل، فليس عندهم حق أصلا وليس عندهم حجة صحيحة، ولكن أحسن ما يستطيعونه أن يخلطوا بين الأمرين على الناس. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحهم لا يتفوه به إلا صديق أو مجنون. نفس الكلام عندما نقول للناس: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، والتوحيد كذا، والشرك كذا، والسنة كذا، والبدعة كذا، صحيح؟ هذا هو العلم الذي أنزله الله تعالى. صار الذي يتكلم بهذا إما زنديق، إما شخص يرغب الصالحين ويهدم الدين ويبدل معالم الدين ويشرك بالله عز وجل. يعني بالنسبة للشرك على وجه التحديد، إذا تكلمنا على الأسماء والصفات، إثبات الصفات عند المخالفين شرك وكفر، هذه حقيقة يجب أن تعرفوها. يعني نحن عندما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام، هذا عند المؤولين كفر. يعني عندما تثبت لله تعالى وجها مثلا وجها حقيقيا كما يليق بجلاله عز وجل، يقولون هذا تجسيم. والتجسيم ايش؟ ايش حكم التجسيم؟ كفر لا شك فيه. عندما تعتقد العلو في حق الله عز وجل، ان الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، يقولون هذا تجسيم وتحييز. طيب التجسيم والتحييز ايش؟ ايش حكمه؟ كفر. واضح من هذا؟ فصار الذي يتكلم بالعلم والفقه اما زنديقا اما كافرا واما مجنونا، اما شخص يتكلم بالسفاهات والغباوات التي لا يطيقها العقل. وصار من انكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالي. وهكذا نجد تقولون مثلا الكوثري، اضرب المثال لي هذا الخوثري، يعني الافضل ان يقال فيه بالخاء كما قال بعض العلماء، يقولون هكذا في تحليته، يعني عندما يصنف كتابا ولا يحقق كتابا يحلونه هكذا، الإمام الفقيه المجدد الزاهد الأشياء هكذا. ما وإذا نظرت فيما عنده وجدت والله الغباء، وجدت أن الرجل غبي فعلا، يعني لا نقول مبتدع، غبي، يعني هو مبتدع طبعا لا شك حتى لا يفهم الكلام خطأ يعني، لكن ليس الأمر مقصورا على البدع، يتكلم حتى بالغباء بالكلام الذي لا يقبله عقل في الحقيقة، وصار عند الناس فقيها مجددا زاهدا إماما إلى آخره. واضح؟ فهكذا تغير الأمر والله المستعان. نتوقف هنا بارك الله فيكم عند مسألة رئيسية وهي مسألة العلم، حقيقة العلم، حد العلم. العلم في أصله كما يعرفه أهل الأصول إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني إذا أدركت معلومة معينة إدراكا جازما، يعني إذا كنت متأكدا وكان إدراكك صحيحا في نفس الأمر، يعني عندما أسألك مثلا عن غزوة بدر متى كانت؟ تقول في السنة الثانية من الهجرة، فهذا يسمى علما لأنك جازم بهذا الإدراك ولأن إدراكك صحيح، فعلا غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. واضح؟ فهذا هو تعريف العلم. العلم له تعريف آخر هو الذي يعنينا الآن. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال أجمع أهل العلم على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. أجمع أهل العلم على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. واضح؟ هذا تعريف مهم، معرفة الحق. فخرج الباطل، معرفة الباطل لا تسمى علما، لكن نحتاج إلى قيد. ليش نحتاج إلى قيد؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا علم ولا جهل؟ هذا علم ولا شك، ولا حد عنده قول آخر؟ وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نحتاج إلى قيد، معرفة الباطل لذاته لا تسمى علما، لكن معرفته لترقيه أو لتجنبه أو للتفريق بينه وبين الحق فهي حقيقة العلم. هذا هو العلم الحق. وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين. والله تعالى سمى القرآن ماذا؟ فرقانا. تبارك الذي نزل به الفرقان. فرقان يعني ماذا؟ يفرق بين الحق والباطل. فمعرفة الباطل لذاته لا تسمى علما. فالذي يعرف الفلسفة مثلا، يعرف المنطق، يعرف المعازف، يعرف التمثيل، يعرف الغناء، هذا يسمى عالما؟ معاذ الله. لماذا؟ لأنه تعلم هذه الأشياء لذاتها حتى يكون متخصصا فيها، داعيا إليها، مشتغلا بها، فهذا لا يسمى عالما بطبيعته. فمعرفة الحق خرج به الباطل، والمراد معرفة الباطل لذاته. وأما معرفة الباطل لتجنبه أو التمييز بينه وبين الحق فهذا علم ولا شك. ثم يقول ماذا الإمام رحمه الله؟ معرفة الحق بدليله. معرفة العامي. العامي يعرف الحق ولا لا؟ يعرف الحق، لكن هل يعرفه بدليله؟ الجواب لا. وإن عرفه بدليله، هل هو الذي استنبط الحق من الدليل؟ لا، وإنما عرف الدليل من خلال من؟ من خلال العالم. فليس المراد بمعرفة الحق بدليله مجرد المعرفة، أنك تقول مثلا التوحيد دليله اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا، لكن كيف استنبطت دلالة الآية على التوحيد؟ واضح؟ فالمراد بهذا التعريف معرفة الحق بدليله، المراد المعرفة التأصيلية، المعرفة الاستنباطية التي تكون للمجتهد للعالم الراسخ، هذا هو المراد بالعلم. فخرج العوام وإن حصل لهم علم ولا شك في هذا، لكنهم لا يسمون ماذا؟ لا يسمون علماء على معنى ماذا؟ على معنى الاجتهاد والرسوخ والإفتاء وما أشبه ذلك. واضح من هذا؟ فهذه حقيقة العلم. حقيقة العلم لا تتم ولا تتحقق إلا بأمور، وهذا هو الذي ذكرناه في الأصل، في هذا الأصل الرابع من هذه الرسالة. فمنها الإخلاص. لا يتحقق العلم على الجادة النافعة الكاملة إلا بالإخلاص. فمن تعلم لا يبتغي وجه الله تعالى فإنه لا يسمى عالما، لا يسمى عالما بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الشرعي الصحيح المقبول. منها العمل بالعلم. فمن لم يعمل بعلمه فإنه لا يسمى عالما مهما حاز من المعلومات، مهما حاز من المعلومات والمعارف فإنه لا يسمى عالما. التأصيل هذا ذكرناه وهذا أمر واضح، معرفة الحق بدليله. فحقيقة العلم لا تحصل إلا بالرسوخ بالاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه إيش الذين يستنبطونه منهم. فالعالم حقيقة العلم لا تتم ولا تحصل إلا إذا كان عند الشخص ملكة الاستنباط، استخراج الأحكام من الأدلة والترجيح وما أشبه ذلك، هذه كلها حقيقة العلم. خلاف هذا يؤدي إلى التشبه بالعلماء، يعني إذا أردت أن تعرف من المتشبهون بالعلماء فكل ما خالف هذا، من تعلم لا يريد وجه الله، من لم يعمل بعلمه، من لم يتأصل في علمه إذا كان جاهلا فقيرا من الناحية العلمية، إذا كان مبتدعا ضالا، كل هؤلاء متشبهون بالعلماء وليسوا منهم لأنهم لم يحققوا صفة العلم الصحيحة على الجادة الشرعية. أكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة.